كان البحث في اعتبارات الماهية. قلنا أن الماهية تارة تنفجع من الخارج وتسمى بالمحصول الأول، وأخرى تنتزع الماهية عن الوجود الذهني، يعني تلحظ الماهية بخصوصيات هذا الذهن وتسمى بالمعقول الثانوي. أما المعقول الأولي فقلنا تارة الذهن ينتزع ماهية من الخارج مقيدة بقيد كالإنسان العالم مثلا، وأخرى تنتزع عن الخارج مقيدة بعدم قيد كالإنسان غير العالم، وثالثة تنتزع ذات الماهية عن الخارج بلا أخذ قيد الوجود وجود العلم ولا قيد عدم العلم، ونسميه بالماهية ألا بشرط القسمي. القسم الأول بشرط شيء، والقسم الثاني بشرط لا باصطلاح الأصوليين. وأما المناطق فيسمون القسمين بشرط شيء الأعم من أن يكون القيد وجوديا الشيء وجوديا أو عدميا. هذا في المعقول الأولي. وأما المعقول الثانوي فهو أن تلحظ الماهية بخصوصياتها الموجودة في الذهن، يعني نفس العناوين الماهيات الثلاث التي ينتزعها الذهن من الخارج بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط قسمي، قد ينظر إليها الذهن من جديد وينظر إليها بما هي موجودات في الذهن ويلحظ معها خصوصياتها الذهنية وقيودها الذهنية. السلام عليكم. وحينئذ قد يلحظ مفهوم الإنسان المقيد في الذهن بالعالم، فيقال مثلا الإنسان العالم مفهوم جزئي إضافي. هنا قد لاحظنا ماهية الإنسان المقيدة بقيد العدالة، الإنسان العالم بقيد العلم بما هو أمر في الذهن لا بما هو أمر في الخارج، ولهذا حكمنا عليه بحكم لا ينطبق على الخارج عندما نقول الإنسان العالم مفهوم جزئيون إضافيون أو كليون. وصف الجزئية الإضافية أو الكلية وصف للإنسان الذي وجد في الذهن لا الإنسان الموجود في الخارج، ولهذا لا يصح أن نقول زيد إنسان عالم والإنسان العالم جزئيا إضافيا أو كليا فزيد كلي، لأن هذا الحكم حكم مجعول على مفهوم الإنسان وماهية الإنسان بخصوصيته الذهنية. الإنسان العالم بخصوصيته الذهنية يعني بوجوده الذهني يعني كمفهوم، ولهذا الحكم عليه بأنه كليون أو جزئيون إضافيون حكم لهذا المفهوم بما هو في الذهن لا بما هو في الخارج، ولهذا لا يسري هذا الحكم على الخارج، ولا يمكن تشكيل قياس ونقول زيد إنسان عالم والإنسان العالم جزئي إضافي أو كلي فزيد كلي. وقد نلحظ الإنسان المقيد بقيد عدم العلم في الذهن أيضا يكون كذا كالأول. وقد نلحظ مفهوم الإنسان الذهني بلا قيد خاليا من القيدين الذهنيين، فإن مفهوم الإنسان الذي يأتي إلى الذهن كما قلنا عن الخارج قد يأتي عن الخارج بلا قيد. فنفس الأمور الثلاثة في المعقول الأولي قد يلحظ تلحظ في لحاظ ثانوي، وقد يلحظ الأول وقد يلحظ الثاني وقد يلحظ الثالث، وفي هذا اللحاظ تختلف الأحكام التي تترتب على هذه الماهية من الأحكام التي تترتب على الماهية بأحد الأقسام الثلاثة في المعقول الأولي. هناك عندما نحكم بحكم على لحاظ الماهية في المعقول الأولي ذات الحكم يسري على الخارج، عندما نلحظ الإنسان العالم فنقول الإنسان العالم مفيد للمجتمع، هناك مفيد للمجتمع حكم موضوعه الإنسان العالم بالمعقول الأولي، يعني بحسب الحقيقة محكيه الخارج والحكم على الخارج. أو عندما نقول الإنسان مثلا ماشين متحركون خاطبون، هناك الحكم بالكاتب على الإنسان الذي هو لا بشرط القسمي مثلا الذي هو معقول أولي، يعني المحكوم عليه بأنه كاتبون المحكي بالإنسان لا بشرط القسمي عن الخارج. بينما عندما نقول الإنسان العالم جزئي إضافيون، أو عندما نقول الإنسان كليون، هنا نحكم أيضا على الإنسان، لكن لا الإنسان في الملحوظ بالمعقول الأولي، وإنما نلحظ مفهوم الإنسان بما هو في الذهن، بما هو مفهوم فنحكم عليه بأنه كليون، يعني نلحظه بتعقل ثاني غير التعقل الأول الذي جاء من الخارج. فنفس الأقسام الثلاثة قد يلحظها الذهن بلحاظ آخر ويحكم عليها بأحكام أخرى من شؤون المفهوم والوجود الذهني للماهية، ويسمى حينئذ بالاعتبارات الثانوية والمعقولات الثانوية للماهية. حينئذ هنا لو لاحظنا القسم الأول أو القسم الثاني، يعني لاحظنا المفهوم الذهني لماهية الإنسان المقيدة بالعلم أو المقيدة بعدم العلم، حينئذ يكون الملحوظ معقولا ثانويا مقيدا. وإذا لاحظنا الثالث وهو مفهوم الإنسان الخالي عن القيد، يكون الملحوظ بهذا اللحاظ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماهية الإنسان الملحوظ فيها تجردها عن القيد، يعني تلك الحصة من الماهية الذهنية للإنسان التي تكون خالية عن القيدين الذهنيين معا. وهذا قد يسميها المناطق بالماهية المجردة أو بالماهية البشرط لا، يسمونها ببشرط لا، أولئك الذين يجعلون بشرط شيء وبشرط لا في المحقول الأول شيئا عنوانا واحدا وهو بشرط شيء الأعم من الوجود والعدمي، طبقا لذلك الاصطلاح يسمى بشرط لا هذا القسم الثالث في المحقول الثانوي، حيث أن الماهية الثالثة الملحوظة بما أنها خالية عن القيد ولها لا يحكم عليها بأنها كلية مثلا وليس جزئية إضافية، هذا الحكم الذي هو حكم لمفهوم الإنسان بما هو في الذهن، هذا يسمونه بالماهية بشرط لا، وإنما يسمونه بشرط لا باعتبار أنها لا تنطبق على الخارج لأنها أخذت بما هي في الذهن، بما هي خالية بخصوصية ذهنية فيها وهي خلوها عن القيدين الذهنيين، والخلو عن القيد الذهني أيضا قيد ذهني بحسب الحقيقة فلا ينطبق على الخارج، ولهذا يسمونها بشرط لا، يسمون القسم الثالث في المعقول الثانوي للماهية بالماهية بشرط لا، أي بشرط لا عن الحمل على الخارج، نظير بشرط لا الذي يقولونه في المشتق، يقول المبدأ إذا لوحظ بشرط لا عن الحمل وهو مصدر مثلا، وإذا لوحظ لا بشرط عن الحمل فيكون مشتقا ويكون صالحا للحمل، هناك يقال بشرط لا أي غير قابل للحمل، نفس ذاك المعنى لبشرط لا هنا يذكره المناطق، ويقولون أن الماهية عندما تلحظ حالتها الذهنية قيدها الذهني الذي هو عبارة عن عدم التقييد لا بالعين ولا بعدم الخلو عن القيد، الماهية التي تكون في الذهن خالية عن القيد بهذه الخصوصية بقيد الخلو عن الذهن، هذه الماهية أو هذا القسم من الماهية أو بهذا الاعتبار الماهية تسمى بشرط لا، لأنها بهذا القيد الذهني لا يصلح للحمل على الخارج فلا ينطبق على الخارج، ولهذا أحكامها لا تجري على الخارج، لو حكمنا على الإنسان بما هو خال في الذهن عن قيد لأنه كلي مفهوم كلي مفهوم غير مقيد ليس جزئيا لا حقيقيا ولا إضافيا، هذا الحكم لا يسري على الخارج، ليس الموصوف بهذا الحكم أفراد الإنسان الخارجية، لأن الموضوع لهذا الحكم بحسب الحقيقة الماهية بما لوحظ فيها خصوصية ذهنية، يعني الماهية بما هي في الذهن تأتي في الذهن خالية عن القيد الذهني. إذن هناك توجد أقسام ثلاثة للمعقول الثانوي الماهية، يعني نفس الأقسام الثلاثة الأولية لو لاحظناها بما هي في الذهن تكون أحد هذه الأقسام الثلاثة للمعقول الثانوي، تكون معقولا ثانويا، والثالث منها هو الذي يسمى عند المنطقيين بالماهية بشرط لا أي بشرط لا عن الحمل على الخارج أو الماهية المجردة. وهو الذي سماه صاحب الكفاية بالماهية المطلقة. صاحب الكفاية أطلق كلمة الماهية المطلقة على هذا القسم، ولهذا قال الماهية المطلقة بقيد الإطلاق كلي عقلي لا يصدق على الخارج. ولهذا ذكر مطلبا سوف تأتي الإشارة إليه. ثم في هذا المعقول الثانوي يمكن تصوير قسم رابع غير هذه الأقسام الثلاثة التي هي معقولات أولية بحسب الحقيقة، تلحظ حالاتها الذهنية فتكون معقولا ثانويا. يعقل تصور رابع في المعقول الثانوي، يعقل تصور رابع للماهية غير لحاظ الحالات الثلاثة والقيود الثلاثة الذهنية للماهية، غير ملاحظة قيد العلم الذهني وعدم العلم الذهني والخلو عن القيد قيدين الوجود والعدم الذهني، وهو تصور الجامع بين هذه الصور الثلاثة. فإن هذه الصور الثلاثة التي توجد في الذهن بينها فيما بينها جامع أيضا، وهو جامع الماهية الذهنية أو الماهية التي موجودة في ذهني، سواء كانت موجودة بقيد العلم أو بقيد عدم العلم أو بقيد الخلو عن العلم وعدم العلم. الجامع بين الصور الثلاثة أيضا معقول، أن يمكن للذهن أن يصور ويمتنع هذا الجامع من المصادق الثلاثة للماهية المعقولة بالتعقل الأول. وحينئذ هذا الجامع يكون قسما رابعا جامعا بين الأقسام الثلاثة، وهي الماهية لا بشرط النقسمي، يعني وهي الماهية التي يكون الملحوظ فيها خصوصيات القيود الذهنية لكن الجامع بينها، خصوصيات الماهيات الذهنية لكن الجامع بين الماهيات الذهنية، وإنما يسمى بالمقسمي لأنها مقسم للأقسام الثلاثة في المعقول الأولي. هذا جامع ومقسم بين الماهيات الثلاثة في المعقول الأولي بحسب الحقيقة، يسمى باللا بشرط المقسمي. وهذا اللا بشرط المقسمي جامع الماهيات كلها الملحوظ فيها خصوصيات ذهنية، جامع بين ثلاث صور ذهنية وثلاث أنحاء من لحاظ الماهية واعتبار الماهية في الذهن، جامع بين الأقسام الثلاث الذهنية، ووجودها بوجود مستقل عن مصادقها لا إشكال فيها، لأنها بحسب الحقيقة هذا تعقل ثاني غير التعقل الموجود به الوجودات الثلاثة للماهية، هذا تعقل ثاني. وبتعقل ثاني لا مانع من أن يكون للجامع وجود مستقل عن أفراده، فإن الجامع وجوده عين أفراده في عالمه وفي مرتبة وجود أفراده عين أفراده، لكن في مرتبة وجود آخر وفي سقع وجودي آخر وفي أفق وجودي آخر يمكن أن يكون حينئذ غير أفراده، كما أن الجامع وجوده في الخارج كلية طبيعي أين أفراد، لكن وجوده في الذهن غير وجود أفراده. هنا بحسب الحقيقة هذا اللا بشرط المقسمي في مرتبة المعقولات الأولية وجوده عين وجود أحد الأقسام الثلاثة التي سميناها بالاعتبارات الثلاثة الأولية للماهية، لكن وليس لها وجودا مستقلا عنها في مرتبة التعقل الأول، لكن في مرتبة التعقل الثاني الذي نسبته إلى التعقل الأول كنسبة الوجود الذهني إلى الأفراد الخارجية في الكلية الطبيعي يمكن أن يكون له وجود مستقل، فيكون لا بشرط المقسمي له وجود مستقل في الذهن، لأن هذا الوجود الذهني مرتبته فوق مرتبة الوجود الذهني للتعقل الأول، لأنه وجود ذهني في التعقل الثاني بعد. ونسبة التعقل الثاني إلى التعقل الأول كنسبة الوجود الذهني إلى الخارج في الكلية الطبيعي، كيف أن الكلي الطبيعي لأن صفع وجوده وأفق وجوده غير أفق وجود الخارج، ولهذا صح أن يوجد فيه الجامع مستقلا عن الأفراد بوجود ذهني، وإن كان وجوده في مرتبة وفي عالم وجود الأفراد عين وجود الأفراد لا مستقلا عن الأفراد ولا يمكن أن يوجد مستقلا عن الأفراد، لكن حيث أنه أفق آخر أفق الذهن أفق الحاكي وجود الحاكي لا المحكي أمكن أن يكون في هذا الأفق له وجود ذهني مستقل عن الأفراد. كذلك هنا اللا بشرط المقسمي في مرتبة التعقل الأول ليس له وجود مستقل عن التعقلات الثلاثة المعقولات الثلاثة الأولية، لأنها جامع بينها، والجامع وجوده في أي مرتبة من مراتب الوجود، وفي أي أفق من آفاق الوجود، في أي عالم من عوالم الوجود وجوده عين أفراد. لكن عندما ننتقل إلى التعقل الثاني الذي هو تصور آخر فوق هذا التصور الأول، يعني مرتبة ثانية للوجود الذهني، لأنه وجود ذهني عن الوجود الذهني، فلا بأس أن يكون هناك وجود مستقل لهذا الجامع بين الوجودات الذهنية الثلاثة، فيكون تصور الجامع بين الوجودات الثلاثة وجودا مستقلا في التعقل الثاني، ويكون قسما رابعا من تصور الماهية في المعقولات الثانوية. يعني في التعقل الأول يمكن عندنا ثلاث تصورات، في التعقل الثاني كالتعقل الأول يمكن أن نتصور هذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد، ويمكن أن نتصور الجامع بينها، كما أن نتصور هذا الفرد الذهني مع ذاك الفرد الذهني مع ذاك الوجود الذهني. التصورات الثلاثة بخصوصياتها وقيودها يمكن تعقلها بالتعقل الثاني، الجامع بينها أيضا يمكن تعقلها بالتعقل الثاني، ويكون هذا الجامع له وجود في المعقول الثانوي، يعني في التصور الثاني وجود مستقل، لأنه أفق التعقل الثاني أفق فوق أفق التعقل الأول، نسبته إليه كنسبة الوجود الذهني، كنسبة الحاكي إلى المحكي، وكنسبة الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي. فكما يمكن أن يكون الجامع بين الأفراد الخارجية لها وجود مستقل في عالم الذهن، وإن لم يكن يمكن أن يكون لها وجود مستقل في عالم الخارج، كذلك هنا يمكن أن يكون الجامع بين المعقولات الثلاثة في التعقل الأول له وجود مستقل في المعقول الثانوي، وإن كان في رتبة التعقل الأول وجوده عين وجود الأفراد، ولا يمكن أن يكون وجوده مستقلا عن وجودات الأفراد. إذن فلا بشرط المقسمي هو ملاحظة الجامع بين الأقسام الثلاثة في التعقل الأول، والذي يوجد بوجود ذهني مستقل في التعقل الثاني، وبتصور مستقل في المعقول الثانوي، يعني في هذه المرتبة، ولا يكون فيه أي محذورين. يكون قسم رابع في عالم المعقولات الثانوية، بالحال عالم المعقول التعقل الأول قسم مقسم، بالحال عالم المعقولات الثانوية يكون قسم منه في المعقول، لأنه في المعقول الثانوي يمكن تصور كل من الأقسام بخصوصيته.
من هو المقسم هذا؟ عندنا تصور مقسم رابع.
وهكذا لو أردتم أن تدعوا صورة رابعة أيضا تستطيع أن ثالثة تستطيع، لا يجب أن تثالثة بمقدار ما تتصور، بمقدار ما تلاحظ لك تصور، وإذا تقف لا يكون لك تصور، وليس هذا تثالثة حينئذ. هذا الكلام هذا واقع الانتداء في المعقول الأولي وفي المعقول الثانوي، وقلنا أن المنطقيين لعل مصطلحاتهم تختلف قليلا عن مصطلحات الأصوليين. الأصوليون يسمون الأمور الثلاثة الأولى بشرط ما هي الملحوظة بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط قسمي، بينما المنطقيون قد يسمون الأول والثاني بشرط شيء على عم الوجود والعددي، والثاني يسمونه بالماهية مثلا أن بشرط القسمي، وبشرط لا يجعلونه اسما للقسم الثالث في المعقول الثانوي، يعني في ملاحظة المفهوم والماهية التي لها خصوصية وقيد ذهني، وهو خلوها عن القيدين، قيد الوجود والعدم، بقيد الخلو وبقيد عدم القيد معها في الذهن، بهذا القيد يسمونه بالماهية المجردة والماهية بشرط لا بشرط لا، أي بشرط لا عن الحمل على الخارج. ويوجد تعبير آخر لدى المناطق لهذا التقسيم غير ما نحن شرحناه، مسلوحه لا بد أن يرجع إلى نفس هذا البيان، وحاصل ما يقولونه هكذا، يقولون أن الماهية تارة تلحق، تارة لا يلحق معها شيء خارج عن ذاتها، يسمونها بالماهية المهملة التي سوف نبحث عنها، وأخرى تلحق شيء خارج عن ذاتها. إذا تلحق شيء خارج عن يلحق شيء خارج عن ذاتها، تارة هذا القيد الذي يلحق وهو خارج عن ذاتها قيد في الخارج، فحينئذ إذا كان وجوديا أو عدميا يسمى بالماهية بشرط شيء، أو الماهية المخلوطة أي التي لوحظ معها اختلافها بقيد وخصوصية خارجية، يعني إن لوحظ معها قيد في الخارج. وبعضهم يعبر من الأصوليين أنه يرحم مرآة إلى ما في الخارج، ولكن مرآة إلى بعض الأفراد لا تمام الأفراد، سواء كانت الأفراد البعض بعضيته بقيد وجودي أو بقيد عدمي، كالإنسان العالم أو الإنسان غير العالم، هذا يسمى بالماهية المخلوقة أو الماهية المشروطة بشيء بشرط شيء. وأخرى يلحظ، وأخرى لا يلحظ، يلحظ بلحاظ شيء خارجي لكن لا بلحاظ خارج عن ذاتها، ويلحظ بما هي مرآة الخارج لكن لا يلحظ معها الاختلاف لا بقيد وجودي ولا بقيد عدمي، وهذا هو اللا بشرط القسمي. وثالثة تلحظ بالنسبة إلى قيود، هذه القيود تكون ذهنية لا خارجية، فيلحظ خارج عن ذاتها لا كما هي المهملة التي سوف تأتي، لكن هذا الأمر الذي هو خارج عن ذاتها لها خصوصية ذهنية، يعني تلحظ ما هي موضوع لا بما هي مرآة إلى الخارج، وهذا تعبير آخر عبره بعض الأصوليين، تلحظ خصوصياتها الموضوعية لا المرآتية، حينئذ هذه الخصوصيات الموضوعية والقيود الموضوعية فتن يكون عبارة عن خصوصية التجرد عن كل قيد في الذهن، يعني خلوها عن أي خصوصية وقيد ذهني، وهذا هي ما هي المجردة أو بشرط لا بحسب تعبير المنطقي. وأخرى تلحظ في خارج ذاتها بما هي موضوع، يعني بما هي هي لا بما هي مرآة الخارج، وتلحق خصوصية ذهنية قيدية لها كقيد مفهوم العلم في الإنسان العالم أو مفهوم عدم العلم في الإنسان غير العالم، لكن بما هو قيد ذهني فتسمى بالماهية المقيدة، وقد تسمى بشرط شيء بحيث يجعلون بشرط شيء في القسم الأول أعم من أن يكون القيد والشيء خارجيا أو ذهنيا، وجوديا أو عدميا، يمكن أن يوسع هذا المصطلح، مصطلح الماهية بشرط شيء، اعتبار الماهية بشرط شيء أن تلحظ الماهية مع قيده سواء في الخارج والقيد خارجي وجودي أو عدمي، أو ذهني والذهن والقيد ذهني وجودي أو عدمي، وقد يسمونه بهذا الاسم. طب هذا أيضا معقول ثانوي، الثلاثة الأولى معقول أولي، الثلاثة الأخيرة معقول ثانوي. وقد تلحظ تلحظ الماهية بلحاظ حيثية خارجة عن ذاتها، لكن حيثية الخارجة عن ذاتها هي الجامح بين أن والقيد قيد ذهني، يلحظ الحيثية الخارجة عن ذاتها في الذهن لا في الخارج، لا المرآة في الخارج، لكن هذه الحيثية الخارجة عن ذاتها هي الجامح بين التقيد بقيد ذهني أو التقيد بعدم قيد ذهني أو التقيد بقيد الخلو، حتى قيد الخلو والتجرد أيضا تلغى في هذا اللحاظ الرابع للماهية، وهذا هو اللا بشرط المقسمي، يسمونه باللا بشرط المقسمي الذي تكون فيه الماهية ملحوظة بما هي هي لا بما هي مرآة من الخارج، وبما هي هي لا بمعنى بما هي يعني ذاتياتها وذاتها لكي ترجع الماهية المهملة التي سوف تأتي، بل بما هي تلحظ خارج ذاتها، لكن الشيء الخارج عن ذاتها شيء في الذهن، والملحوظين الجامع بين الأشياء الثلاثة لا خصوص أحد الخصوصيات الثلاثة الذهنية من قيد الوجود العلم ومن قيد أو قيد عدم وجود العلم أو قيد التخلي والتجرد عن وجود العلم وعدم وجود العلم، يلحظ الماهية بالماهية لا بشرط حتى من قيد التجرد الذهني، لكن يلحظ هذه الحيثيات جامعها تلحظ والتي كلها خارج عن ذات الماهية، ومن هنا تختلف الماهية لا بشرط المقصدي عندهم عن الماهية المهملة، فإن الماهية المهملة لا ينظر فيها إلا إلى ذاتها، من هنا يقولون ليست إلا هي، أما هذه الماهية نوكل شيء خارج عنها وهو كيفية وجودها في الذهن، لكن تارة يلحظ كيفية وجودها بالنحو الأول من المعقول الثانوي، وأخرى بالنحو الثاني، وأخرى بالنحو الثالث، وثالثا بنحو جامع بينها، فحينئذ تكون ماهية لا بشرط مقسمي، لأنها تكون جامعا بين الأقسام الثلاثة. هذا أيضا تعبير آخر، هذا التعبير يرجع إلى نفس ذاك التعبير، إلا ما يرجع إلى مسألة قصر النظر على ذات الماهية في الماهية المهملة التي سوف يأتي شرحها مفصلا، وإلا سائر الحيثيات تكون متطابقة. تعبيرا آخر أما ذكرناه من أن الماهية في المعقول الأول منتزع عن الخارج، وحينئذ قد يلحظ القيد الخارجي، قد يلحظ عدم القيد الخارجي، قد لا يلحظ لا القيد الخارجي ولا عدم القيد الخارجي. هذا هو الذي سموه بأن ما هي التي تلحظ مخلوطتان أو تلحظ بلا اختلاف، وهي منتزعة عن الخارج، ويكون الملحوظ فيها شيء وراء ذاتها، لكن وراء ذاتها من القيود الخارجية، أو يلحظ خالية من القيود الخارجية. في المعقول الثاني نحن عبرنا بالمعقول الثاني، هؤلاء يعبرون بأن الماهية تلحظ حيثية خارجة عن ذاتها، لكن لا بماهية في الخارج، لا القيود الخارجية بل القيود الذهنية، يعني لا بماهية مرآة في الخارج بل هي بماهية هي في الذهن من حيث خصوصياتها الذهنية. وحينئذ قد تلحظ القيد فيكون ماهية مقيدة بقيد ذهني وجودي، قد تلحظ عدم القيد، عدم العلم الوجودي الذهني، فيلحظ تقيد الماهية بقيد ذهني هو عدم العلم مثلا، وقد يلحظ خلوها في الذهن، خلوها في الذهن عن كل القيدين الوجودي والعدمي، فتسمى بالماهية المجردة أو المطلقة أو بشرط لا لا تحمل على الخارج. وقد يلحظ الجامع الماهية بماهية جامعة بين هذه الأقسام الثلاثة وتسمى بالله بشرط المقسمين، وهذا نفس التقسيم الذي نحن بينا، اختلف البيان فقط، إنما بينا هذا البيان الثاني لكي عندما تقرؤونه في الكتب لا يقع تشويش تفصول أن هذا بيان يختلف عن ذلك البيان، روحه شيء واحد. إلى هنا لا يوجد فرق بحسب الحقيقة، لا يوجد اختلاف بين الأعلام في أن الماهية سواء عبروا بالتعبير الأول الذي هو الأدق، الماهية قد تنتزع عن الخارج وقد تنتزع في تصور ثاني عن الذهن عن التصور الأول، أو عبروا أن الماهية عندما تلحظ خارج عن ذاتها تارة تلحظ قيودها الخارجية وأخرى تلحظ قيودها في الذهن، فتنقسم بالاعتبار الأول الأقسام الثلاثة، بالاعتبار الثاني الأقسام الأربعة. هذا البحث الذي سوف يأتي لا من تلك النقطة الآن نحن نسكت. أصل هذا التقسيم لا ينبغي الإشكال فيه عند أحد، لكن وقع البحث سواء بذات التعبير أو بهذا التعبير، يقع البحث أو وقع بالفعل البحث بين الأعلام في ثلاث نقاط هنا. النقطة الأولى في اللابشرط القسمي، هذا الذي يشير إليه الشيخ، أن هذا اللابشرط القسمي الذي كان بتعبير القسم الثالث من المعقول الأول، كان بتعبيرنا عبارة عن أنه ما ينتزع عن الخارج بلا ملاحظة قيدين خارجي، لا قيد العلم ولا قيد عدم العلم، ذات الإنسان عندما نتصوره ولا نتصور معه لا قيد العلم ولا قيد عدم العلم، هذا الذي نحن سميناه بالله بشرط القسمي، وسموه المناطق مثلا بالله بشرط القسمي ما ينتزع بالماهية التي يلحظ فيها أمر خارج عن ذاتها، لكن يعني بما هو مرآة، هي مرآة للخارج خارج عن ذاتها، لكن لا بما هي في الذهن بنحو الموضوعية بنحو المرآتية، ويكون الملحوظ فيها مثلا التجرد عن قيد الوجود الخارجي للعلم وقيد عدم العلم الخارجي، هذا القيد الوجودي، هذا القيد العدمي معرض في هذه الماهية الملحوظ فيها أمر خارج عن ذاتها بنحو المرآتية، يعني بنحو الخارج لا بنحو قيود الذهن. هذا القسم الثالث سواء بذاك التعبير أو بتعبيرنا، القسم الثالث من المعقول الأول الذي نحن سميناه بالله بشرط القسمي، وقع بحث عند بعض الأعلام أن هذا القسم ما هو، ما هي حقيقته، هل حقيقته عبارة عن ملاحظة ذات الماهية بلا أي من القيدين، فهي ما فالإنسان اللا بشرط القسمي عبارة عن ذات ماهية الإنسان التي تنتزع من الخارج بلا أن يكون معه قيد، بلا لحاظ قيد، لا قيد الوجود العلم ولا قيد العدم، فهي ماهية ملحوظة ولا يوجد لحاظ القيد معها، هل هكذا؟ أو أن هذا القسم الثالث ماهية موجودة ملحومة في الذهن منتزعة عن الخارج ومعها لحاظ تجردها ولحاظ عدم القيد فيها، بحيث خصوصية عدم القيد أيضا ضمن الملحوم، فتكون ويكون لا بشرط القسمي الماهية التي تنتزع عن الخارج، يعني الملحوظ بما هي مرآك لا بما هي في الذهن، لمن نحن الموضوعية نحن المرآتية، ويكون خصوصية التجرد أيضا ملحوظة، هذه الخصوصية التجرد عن القيود الخارجية ملحوظة فيها، فالماهية مع لحاظ عدم القيد، فيكون عدم القيد لحاظيا. وفرق بين اللحاظ وعدم القيد وعدم لحاظ القيد. على الأول يكون لا بشرط القسمي الماهية مع عدم لحاظ القيد، لا القيد الوجود ولا القيد العدم. على الثاني يكون لا بشرط القسمي الماهية مع لحاظ عدم القيد، مع لحاظ التجرد ومع لحاظ رفض القيود ومع لحاظ المعراتية، أن تكون معرات ومجرد عن القيود الخارجية. فعدم القيد ملحوظ بناء على التفسير الثاني لله بشرط القسمي. ذهب بعض الأعلام على ما في تقريرات بحثه إلى أن الله بشرط القسمي إنما هو الماهية التي يلحظ معها تجردها، يلحظ تجردها عن القيود الخارجية. لحاظ التجرد ولحاظ رفض القيود أيضا ملحوظ فيها. وبتعبير آخر له يلحظ، تلحظ الماهية بما هي فانية في تمام أفرادها. حيثية الإثناء والفناء في أفرادها تنشأ من لحاظ التجرد فيها، إذا لم نلحظ التجرد فيها لا تفنى في تمام الأفراد. فلا بد من لحاظ التجرد عن القيود الخارجية في الماهية الملحوظة بما هي مرآة، يعني بما هي لحاظ خارج عنها في الخارج لا في الذهن، لحاظ القيود الخارجية لا بلحاظ القيود الذهنية. يعني في المعقول الأول يدعي في المعقول الأول أن القسم الثالث وهو اللا بشرط القسمي ماهية ملحوظ معها تعريها وتجردها عن القيد، هذه الخصوصية ملحوظة ومن هنا تكون ثانية وتارية في تمام الأفراد. حيثية السريان في طول هذا اللحاظ. في تعبيرات أخرى له سابقا يستفاد من كلامه أنه يمكن كلا الأمرين، يعني بحسب الحقيقة تكون أقسام المعقول الأول بناء على تلك التعبيرات أربعة لا ثلاثة، فإنه قد يلحظ الماهية المرآة عن الخارج مع القيد، وقد يلحظ مع عدم القيد، وقد يلحظ بلا لحاظ لا القيد ولا عدم القيد الذي نحن سميناه بالله بشرط التسمية، يعني عدم لحاظ القيد. ورابع يلحظ بما هي فانية في تمام أفرادها، فإن حيثية الفناء جعلها حيثية زائدة على لحاظ وانتزاع أصل الماهية من الخارج، فتارة ننتزع ذات الماهية من الخارج، هنا عدم لحاظ القيد وهي خارجية يعني معقول أولي، وأخرى نلحظ الماهية بما هي ثانية في أفرادها وهذا معقول ثانوي. من بعض كلماته في أماكن أخرى يفهم أنه يرى معقولية القسم الثالث أيضا، لكن ليس القسم الثالث هو المطلق بحد الحقيقة، وإنما الماهية المطلقة القسم الرابع عنده، ماهية تلحظ بما هي مرآة إلى الخارج لا بما هي في الذهن بنحو الموضوعية بل بنحو المرآتية، ويلحظ معها رفض القيود، يلحظ معها عدم القيد، يلحظ معها التجرد عن القيد. ولهذا اللحاظ حينئذ يكون هناك سريان وانطباق بالفعل وفناء لتلك الماهية في تمام أفرادها. إذن فهنا بحث في أن لا بشرط القسمي هل هو يعني القسم لا بشرط القسمي الذي هو أحد أقسام الماهية في المعقول الأول، هل اللا بشرط القسمي مأخوذ فيه لحاظ التجرد لحاظ عدم القيد، أو هو بحسب الحقيقة لحاظ لنفس الماهية عن لنفس الطبيعة المنتزعة عن الخارج لكن مع عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد ولحاظ التجرد، سواء جعلناه شيئا واحدا أو جعلناه شيئين بحيث قسمناه لأربعة أقسام. هذا يختلف باختلاف اصطلاح صاحب هذا الكلام، هل هذا هو صحيح أو ليس صحيحا. هذه نقطة من البحث. نقطة ثانية من البحث في أنه ما يسميه المنطقيون بالكلي الطبيعي ينطبق على أي قسم من هذه الأقسام للماهية في المعقول الأول أو في المعقول الثاني، هذا أيضا بحث. وبحث ثالث في الماهية المهملة، أن الماهية المهملة التي يأتي في كلمات أيضا مصطلحات المناطق أو الفلاسفة من أن الماهية المهملة هي الماهية المنحوص فيها ذاتها ومقصور النظر فيها على ذاتها وذاتياتها لا على شيء خارج عن ذاتها سواء في الذهن أو في الخارج. هذه الماهية المهملة هل ترجع إلى أحد الأقسام المذكورة السبعة المذكورة أو يكون شيء آخر وراء الأقسام السبعة فيكون قسما ثامنا؟ هذه نقاط ثلاثة وقع البحث فيها بالفعل عند الأصوليين. أما النقطة الأولى كما قلنا البعض بعض الأعلام بأن الماهية ما بشرط القسمي عبارة عن الماهية التي يلحظ معها التجرد عن الغير الخارجي، الماهية التي تؤخذ وتلحظ مرآة للخارج لا بما هي في الذهن بمحى الموضوعية بل بمحى المرآتية، ويلحظ خارج عن ذاتها لا نفس ذاتها وذاتياتها لكي ترجع للماهية المهملة، لكن يلحظ فيها التجرد عن القيد، يلحظ فيها رفض القيود، فعدم القيد ملحوظ في الماهية اللابشرط القسمي، يعني يوجد لحاظ لعدم القيد. هكذا يدعي هذا العلم هذا الكلام ويستفيده، يعني لا يبرهن عليه ببرهان مستقل، وإنما كأنه يريد أن يفهم من كلامه أن دليله أو برهانه عليه أن الماهية إذا انتزعت عن الخارج بنحو المرآتية فلا محالة معنى مرآتيتها عن الخارج أنها تنطبق وتتمى في تمام مصادقها في الخارج إذا لم يكن فيها قيد ملحوظ معها قيد، وحينئذ هذا الفناء أن تكون الماهية فانية في الخارج ومنطبقة على تمام الخارج منوط بأن تكون هذه الماهية معراة عن القيد، فلو لم تكن معراة ومجردة عن القيد إذن فلا تكون حينئذ منطبقة على الخارج، إذن فقيد التعرية ولحاظ عدم القيد لا بد من في هذه الماهية، فيها الماهية الملحوظة بالماهية مرآة الخارج لكي يمكن أن تنطبق على تمام الأفراد. حيثية الانطباق والسريان فرع رفض القيود، فرع رفض القيود لا بشرط شيء عنده عند الاصطلاح الأصولي أو الاصطلاح المدرسي بالاصطلاح الأصولي بشرط شيء بشرط العلم بشرط القيد.
الله مع الراس بالعلم
هو ليس قيدا، لا
ليس
قيدا حينئذ. إذن فالماهية عندما تلحظ بما هي مجردة وبما هي ليس معها قيد حينئذ تصلح للانطباق على تمام الأفراد الخارج، وما إذا كان معها قيد إذن لا تصلح للانطباق على تمام الخارج لا تصلح للانطباق على تمام ما في الخارج حينئذ. إذن فلا بد أن تكون الماهية اللابشرط القسمي عبارة عن الماهية المجردة عن القيد بما هي مجردة عن القيد، وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه باعتبار أنه طبعا هو يمثل هنا بأمثلة، يقول لو قلنا بأنه الإنسان كاتب هنا لا بد أن نلحظ شيئا خارج عن ذاتيات الإنسان، لأننا لا نريد أن نحكم على الماهية بما هي هي بذاتياتها، نريد أن نحكم عليها بما هو خارج عن ذاتياتها، وإلا كانت الماهية المهملة التي تخرج عن تمام هذه الأقسام الأربعة السبعة، حينئذ لا بد أن نلحظ شيئا خارج عن ذات الإنسان. عندما نريد أن نلحظ شيئا خارج عن ذات الإنسان كالكتابة مثلا فنحكم عليه بأنه كاتب، هذا الشيء الخارج إما القيد الإنسان العالم كاتب، أو عدم القيد الإنسان غير العالم كاتب، أو التجرد عن القيدين الذي هو لحاظ عدم القيد إذا كان الحكم حكما يراد أن يكون مطلقا شاملا لتمام أفراده في الخارج. إذن لا بد وأن نلحظ في موارد الماهية من في الموارد اللا بشرط القسمي نلحظ شيئا خارج عن ذات الماهية، وهذا الخارج عن ذات الماهية إما القيد أو عدم القيد أو التجرد عن القيدين. إذن فالماهية اللا بشرط القسمي الذي هو القسم الثالث أخذ فيه لحاظ تجرده عن القيد، يجعل هذا فنقول الإنسان كاتب، يجعل كأنه هذا برهانا على مدعاه، كأن روح برهانه ترجع إلى هذه النقطة أنه يرى أن الماهية إذا لوحظ عليها بذاتها كانت الماهية المهملة، معنى أن الماهية لا بشرط قسمي كما قلنا أن تكون الماهية قد لوحظ فيها شيء خارج عن ذاتها، خارج عن ذاتها في باب المرآتية يعني في القيود الخارجية إما القيد وجودا أو القيد عدما أو التجرد عن القيدين، وإلا إن لم يكن تجرد عن القيدين إذن فكأننا لاحظنا الماهية بلا لحاظ شيء خارج عن ذاتها، إذن كانت ماهية مهملة لم تكن ماهية لا بشرط قسمي، فإن اللا بشرط القسمي لوحظ فيها خصوصية خارج عن ذات الماهية لتختلف اللا بشرط القسمي عن الماهية المهملة. وهذا البيان غير تام باعتبار أنه إذا أريد من اشتراط ملاحظة شيء ملاحظة التجرد عن القيد، ملاحظة التجرد عن القيد بلحاظ الحكم الذي هو أمر خارجي عن الموضوع في غير مورد الماهيات المهملة. فسوف يأتي في بيان قادم أن الماهية التي تقع موضوعا في جملتين يعني في عقد الواقع، ما هو الموضوع ذات الماهية، لا الماهية بلحاظ خصوصيات الحكم التي يعرض عليها. الحكم يلحظ في طرف المحمول لا في طرف الموضوع، في طرف الموضوع لا تلحظ إلا الماهية. أما خصوصيات الحكم وكون هذا المحمول خارج أو داخل من ذاتيات الموضوع أو من خارجيات الموضوع، عرض مفارق عرض لازم، هذه كلها تلحظ في طرف الحكم لا في طرف الموضوع. والبحث لنا، بحثنا الآن في الماهية، بحثنا في الماهية الملحوظة بقطع النظر عن الحكم، حتى في المفهوم الإفرادي للماهية، حتى لو جاءت الماهية في غير جملة حكمية في مفرد من المفردات، نريد أن نرى أن الماهية هل يمكن اعتبارها منتزعة عن الخارج بنحو تكون منطبقة صالحة للانطباق على الخارج بلا لحاظ قيد فيها، مع عدم لحاظ القيد لا مع لحاظ عدم القيد. إذن فالاستناد إلى قضية الحكم وملاحظة شيء في القضية خارج عن ذات الماهية أجنبي عن موضوع هذا البحث، هذا أولا. وثانيا، لو كان النظر أيضا إلى الجملة الحكمية، مع ذلك نحن نقول بأن الماهية يكفي في سريان الحكم فيها أن لا يلحظ فيها إلا ذاتها بما هي مرآة للخارج، لا يلحظ مع بالإضافة إلى مرآتية ذاتها التي لا تكون مرآة إلا لذاتها بالخارج لا لأفرادها، لا يحتاج إلى أن يلحظ تعريها عن القيود زائدا على لحاظ ذاتها، يكفي لحاظ الماهية بذاتها فانية ومرآة لمحكية الخارجية الذي هو واحد أيضا، فإن الماهية الذهنية واحدة محكيها أيضا واحد هو ذات الطبيعة، لكن ذات الطبيعة في الخارج لا ذات الطبيعة في الذهن. يكفي هذا اللحاظ المرآتي المقصور فيه المرآتية على ذات الماهية بلا لحاظ التعري والتجرد عن القيد لجعلها تنطبق في كل فرد من أفرادها، لأن ذات الماهية توجد بوجود كل فرد فتكون صالحة للانطباق على كل فرد، فيكون الحكم ساريا لا محالة، عقلا يكون الحكم ساريا بلا احتياج إلى أن يلحظ المتكلم والمتصور يلحظ خصوصية التعري. هذا أيضا ثانيا، هذا بلحاظ نظره إلى الجملة التي يستدل بها والذي لعله هو روح دليله ومبتني على تلك النقطة التي قلنا، كأنه يتصور أن الماهية إذا فنت بنفسها في الخارج ولم يلحظ معها خصوصية أخرى عن خارج عن ذاتها صارت الماهية مهملة، وسوف يأتي أن هذا الوهم بنفسه باطل، أن الماهية بلحاظ ذاتها ثانية في الخارج لا تصبح ماهية مهملة بل تصبح ماهية مطلقة بالحمد الشائع على ما سوف يأتي. هذا لو كان النظر إلى الجملة الحكمية. وأما لو كان النظر إلى نفس الماهية بأن يقول الماهية عندما تأتي في الذهن، هذه الماهية التي تأتي في الذهن فحتى في المفرد لا في الجملة الحكمية، إما أن تلحظ خصوصية القيد معها أو تلحظ خصوصية عدم القيد معها أو تلحظ خصوصية أو تلحظ خصوصية تجردها عن القيد، وخصوصية التجرد لا بد أن تكون ملحوظة إذا كانت الماهية يراد النظر إلى خارج ذاتها، وهذه الماهية في خارج ذاتها عندما تأتي بالذهن تأتي مجرد لا محالة بلا قيد الوجود ولا قيد العدم، فحيثية الخلو والتجرد ملحوظة في الذهن أو موجودة في الذهن. إلى قرب مدعاة بهذا التقريب أن الماهية عندما تأتي بالذهن إما تأتي مع القيد أو تأتي مع عدم القيد أو تأتي مجردة يعني مع قيد العدم أو تأتي مجردة، فحيثية التجرد والخلو حيثية موجودة في هذه الماهية، ولا نقصد بالماهية الملحوظ معها عدم القيد والتجرد إلا وجود التجرد فيها. هذا جوابه، أن وجود التجرد وجود تصديقي لا وجود لحاظي تصوري، يعني الماهية التي تؤخذ وتنتزع عن الخارج ماهية الإنسان بلا انتزاع القيد قيد العلم أو قيد عدم العلم عندما تأتي بالذهن تكون مجردة عن القيدين، لكن تكون مجردة بمعنى عدم وجود لحاظ القيد معها، أنها لحاظ للماهية وحد هذا اللحاظ حد الماهية ولم يستمر اللحاظ وينبسط على القيد وإنما وقف على ذات الماهية، إذن فليس معها لحاظ للقيد،
إذن فعدم لحاظ القيد موجود في لحاظ هذه الماهية لا لحاظ عدم القيد. وفرق بين أن تكون خصوصية التجرد خصوصية واقعية اللحاظ، وبين أن تكون خصوصية ملحوظية اللحاظ، يعني مأخوذة في متعلق اللحاظ. ما هو موجود هنا وواقع هو أن الماهية عندما تأتي إلى الذهن تكون مجردة عن لحاظ القيد، عندما لا يلاحظ المتصور القيد تكون الماهية بلا تصور قيد، يعني بلا لحاظ للقيد معها. وفرق بين أن لا تكون مع لحاظ الماهية لحاظ للقيد، أن لا يكون يعني عدم لحاظ القيد، وأن يكون معها لحاظ عدم القيد. وخصوصية عدم لحاظ القيد خصوصية تصديقية لا تصورية، ومعنى كونها تصديقية يعني من شؤون نفس اللحاظ أن اللحاظ وقف عند هذا الحد ولم يكن لحاظ زائد. والخصوصية التصديقية